بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين يا رب العالمين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه في كتاب الصلاة: باب تمام التكبير. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن غيلان بن جرير عن مطرف قال: صليت وأنا وعمران بن حصين رضي الله عنه خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان إذا سجد كبر، وإذا ركع كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما انصرفنا أخذ عمران بيدي وقال: لقد صلى هذا قبل، أو قال: لقد صلى بنا هذا قبل صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا أبي وبقية عن شعيب عن الزهري قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن وأبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها، يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، ثم يقول: ربنا ولك الحمد قبل أن يسجد، ثم يقول: الله أكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في اثنتين، فيفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة، ثم يقول حين ينصرف: والذي نفسي بيده إني لأقربكم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا. قال أبو داود: هذا الكلام الأخير يجعله مالك والزبيدي وغيرهما عن الزهري عن علي بن حسين، ووافق عبد الأعلى عن معمر شعيب بن أبي حمزة عن الزهري. حدثنا محمد بن بشار وابن المثنى قال حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن الحسن بن عمران قال ابن بشار الشامي، وقال أبو داود أبو عبد الله العسقلاني عن ابن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لا يتم التكبير. قال أبو داود: معناه إذا رفع رأسه من الركوع وأراد أن يسجد لم يكبر، وإذا قام من السجود لم يكبر.
يقول الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب تمام التكبير، يعني بيان التكبير والإتيان به في جميع الصلاة. إذا دخل في الصلاة كبر، وإذا ركع كبر، وإذا رفع من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، وإذا سجد كبر. يعني لابد من إتمام التكبير وإظهاره: الله أكبر. وتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، ولا تتم الصلاة إلا بها. وأما تكبيرات الانتقال فواجب يجبرها سجود السهو إذا نسيها، وأما إذا تركها متعمدا نرى أن صلاته تكون باطلة، أنه ترك شيئا من أمور الصلاة التي حافظ عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحافظ عليها أصحابه. أورد رحمه الله تعالى ما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه صلى بهم، وكان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يخبرون من يأتي بعدهم بأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، وخاصة العبادات، والعبادات كانوا يقومون بها فعلا. وكان يقوم الإنسان ولا يحتاج إلى صلاة، لكنه يصلي بالناس في غير وقت الصلاة، إنما تعليما لهم. فعلي بن أبي طالب قال كان يكبر يعني في كل خفض وفي كل رفع، إلا إذا رفع من الركوع قال سمع الله لمن حمده، وأما البقية ففيها التكبير، وإذا انتهى من صلاته سلم عن يمينه وعن يساره. وهذا أيضا أبو هريرة رضي الله عنه قال كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها، من المكتوبة أيضا وغيرها يعني من النوافل، يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده، يعني إذا رفع من الركوع. وهذا هو الواجب. الحديث الأول قال حدثنا سليمان بن حرب الواشعي قال حدثنا حماد، حماده بن زيد، غالب رواية سليمان بن حرب، وهذه قاعدة إذا أتى عن حماد فهو حماد بن زيد، إذا أتى عن حماد فهو حماد بن زيد، لأنه يروي عنه، وهو راويته كما في موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي، إذا أتى يحدث عن حماد فهو ابن أبي سلمة، وهذا يفرق بين حماد بن أبي سلمة وحماد بن زيد بالتلاميذ، والتلميذ المكثر عنه ما يذكره وإنما يقول حماد، لأن من كان يعرف ذلك التلميذ أنه مكثر عن شيخه ولهذا يهمله، وهذا يسمى مهمل. ومطرف بن عبد الله الشخير. الحديث الآخر قال حدثنا عمرو بن عثمان قال أخبرنا أبي أبو عثمان بن سعيد بن كثير الحمصي، عثمان بن سعيد بن كثير الحمصي، وهو يروي عن بقية قال وبقية قارنه ببقية، بقية بن الوليد أيضا الحمصي، عن شعيب بن أبي حمزة قال عن الزهري، زهري محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري. قال أبو داود هذا الكلام الأخير، هذا الكلام الأخير، هذا الكلام الأخير يعني قوله إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا. قال يجعله مالك، مالك بن أنس إمام دار الهجرة، والزبيدي محمد بن الوليد الزبيدي قال وغيرهما، عن الزهري محمد بن مسلم، عن علي بن حسين، عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب قال وافق عبد الأعلى ابن عبد الأعلى، عن معمر، معمر بن راشد الأزدي، معمر وافق شعيب ابن أبي حمزة عن الزهري، معمر ليس هو معمر بن شعيب لا، وإنما قوله ووافق عبد الأعلى عن معمر، من وافقه؟ شعيب، فلا يظن أحد أن عن معمر يعني ابن شعيب ابن أبي حمزة لا، وإنما قال ووافق عبد الأعلى عن معمر، من وافقه؟ شعيب بن أبي حمزة عن الزهري، وافقه شعيب بن أبي حمزة عن الزهري. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى،
لأنه قد يشك إنسان على أن فيه تصحيف معمر بن شعيب بن أبي حمزة، فإنما هو معمر وافق عبد الأعلى عن معمر، من وافقه؟ قال شعيب بن أبي حمزة عن الزهري. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه. حدثنا الحسن بن علي وحسين بن عيسى قال حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا حجاج بن منهال حدثنا همام حدثنا محمد بن جحادة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر حديث الصلاة قال فلما سجد وقعتا ركبتاه إلى الأرض قبل أن تقع كفاه، قال همام وحدثني شقيق قال حدثني عاصم بن كليب عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا. وفي حديث أحدهما وأكبر علمي أنه في حديث محمد بن جحادة وإذا نهض على ركبتيه واعتمد على فخذه. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن محمد حدثني محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمد أحدكم في صلاته فيبرك كما يبرك الجمل.
قال رحمه الله تعالى باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه، يعني بيان الهوي إلى السجود كيف يكون، هل يقدم ركبتيه يضعهما في الأرض ثم بعد ذلك يديه، أو أنه ينزل على يديه ثم بعد ذلك يضع ركبتيه. الأمر فيه واسع، الأمر فيه واسع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قد يكون الرجل بدينا ولا يستطيع أن ينزل على ركبتيه، ينزل على يديه ولا بأس بهذا، والأمر فيه سعة، وهذا قول جمهور أهل العلم أن تقديم الركبتين تكون قبل اليدين، والأمر فيه واسع، كما ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال الأمر فيه واسع، وهذا قول مشايخنا أن الأمر فيه وسع، فقد لا يستطيع النزول. أورد رحمه الله تعالى حديث وائل بن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. هذا هو المشروع. وإذا لم يستطع قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعمران صلي قائما، فإن لم تستطع، والقيام ركن من أركان الصلاة ولا تتم الصلاة إلا به، فرخص فيه الشارع. فإذا لم يستطع أنزل على ركبتيه ونزل على يديه، الأمر فيه سعة. كذلك حديث وائل قال فلما سجد وقعتا ركبتاه إلى الأرض قبل أن يقع كفاه. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك، الكاف للتشبيه، كاف للتشبيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن مشابهة الحيوان في الصلاة، لا ينقر أحدكم صلاته كنقر الغراب، ولا يبرك كما يبرك الكلب، ولا يقع كما يقع الكلب، أو جاء نهى عن إقعاء كإقعاء الكلب، ونهى عن افتراش كافتراش السبع، ونهى عن بروكا كبروك الفحل، بروك الفحل هو تقديم اليد، الجمل اللي يعرفه يرى أنه يقدم يديه على ركبتيه، بخلاف أهل اللغة يقول أن ركبتا البعير في يديه، ما يعلم هذا، وإنما الأصل ليس فيما يقع عليه، ليس فيما يقع عليه، وإلا لكان قوله صلى الله عليه وسلم لا يبرك على ما يبرك به، على ما يبرك عليه البعير، على قول أهل اللغة أن الركبتين في اليدين. وأما قوله كما يبرك يعني مماثلة ومشابهة في فعله، فهو يقدم يديه قبل ركبتيه، وهذا نهي. وأما قوله وليضع يديه قبل ركبتيه، هذا يخالف ما كان أولا من سياق الحديث، ولعله من قول الراوي، ولعله من قول الراوي اختلط عليه عندما قال لا يبرك، وعلم أنه يقدم يديه قال ولا وليضع يديه، على قول أن ركبتي البعير في يديه، وهذا كما قيل أنه مقلوب، والأصل على أن الإنسان يضع ركبتيه قبل يديه، لكن إذا لم يستطع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا حديث الآخر قال يعمد أحدكم في صلاته يبرك كما يبرك البعير، يعني مشابهة، كما يبرك البعير، يبرك البعير يقدم يديه ثم بعد ذلك رجليه، وليس القصد يبرك على ركبتيه أو لا يبرك على ركبتيه، وإنما مشابهة الحيوان في فعله، وهو تقديم يديه على رجليه. وهذه الأحاديث نهي عن مشابهة الحيوان. شريكه ابن عبد الله النخع القاضي الكوفي قال عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر، كليب بن شهاب، وهو كليب بن شهاب محمد بن معمر هو البحراني، وهذا من شيوخ أصحاب الكتب الستة، رووا عنه مباشرة، محمد بن معمر البحراني رووا عنه مباشرة كرواية محمد بن بشار، محمد بن المثنى، ويعقوب بن إبراهيم، ونصر بن علي، كل هذه رووا عنهم مباشرة، ومنهم محمد بن معمر البحراني. قال همام بن يحيى العوذي وأخبرنا شقيق، شقيق ليس هو أبو وائل بن سلمة لا، وإنما هو شقيق أبو الليث، وهو رجل مجهول، شقيق اسمه شقيق أبو الليث، وهو رجل مجهول، إنما أخرج له أبو داود فقط، وقد تبادر إلى الذهن على أنه شقيق ابن سلمة أبو وائل، وهو ليس كذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب النهوض في الفرد. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن ابن إبراهيم عن أيوب عن أبي قلابة قال: جاءنا أبو سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه إلى مسجدنا فقال: والله إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، ولكني أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. قال: قلت لأبي قلابة: كيف صلى؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا، يعني عمرو بن سلمة إمامهم. وذكر أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة في الركعة الأولى قعد ثم قام. حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن أبي قلابة قال: جاءنا أبو سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه إلى مسجدنا فقال: والله إني لأصلي وما أريد الصلاة، ولكني أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. قال: فقعد في الركعة الأولى حين رفع رأسه من السجدة الآخرة. حدثنا مسدد قال حدثنا هشيم عن خالد عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا.
قال رحمه الله تعالى: باب النهوض في الفرد، يعني في الركعة الأولى إلى الثانية، والركعة الثالثة إلى الرابعة، هذا يسمى الفرد. في الصلاة الرباعية القيام من الأولى إلى الثانية هذه فرد، والقيام من الثالثة إلى الرابعة هذه فرد. كيف كان يعمل صلى الله عليه وسلم؟ يعني معناه باب النهوض في الفرد، يعني كيف كان صلى الله عليه وسلم يعمل عندما يقوم إلى الثانية أو يقوم إلى الرابعة، يقوم من الأولى إلى الثانية أو يقوم من الثالثة إلى الرابعة، يعني في الركعة الفرد ماذا كان يعمل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعمل يقوم مباشرة، وفي آخر حياته صلى الله عليه وسلم كان يجلس، وقيل أن هذه جلسة الاستراحة، بعد الأولى يجلس ثم ينهض، جلسة خفيفة ليست جلسة طويلة، وإنما جلسة خفيفة ثم ينهض، وفي الثالثة قبل أن يقوم إلى الرابعة جلس جلسة خفيفة ثم نهض، وهذه كما قال العلماء جلسة الاستراحة. واختلف العلماء رحمه الله تعالى فيها، منهم من استحبها ومنهم من لم يستحبها، ولكن هذا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، من رأى أنه محتاج إليها يجلس ولا فيه بأس ولا يثرب عليه. لكن إن كان إماما نرى أنه لا يجلس حتى إذا رفع أحد، لأن الآن المأمومين يرفعوا رأسهم بمجرد قول الإمام الله، مجرد أول لفظة، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تركعوا حتى أركع ولا ترفعوا حتى أرفع، لكن الناس الآن يرفعوا رأسهم بمجرد سماع صوت الإمام، فلو رأه جالسا قال سبحان الله سبحان الله فيكون فيه. لكن إن كان يصلي بحاله لا بأس بهذا، وإن صلى مأموما إن رأى مع أن الأصل هي المتابعة، الأصل متابعة الإمام، لكن إن رأى أن يجلس ليس فيه بأس، وهذه تسمى جلسة استراحة، العلماء فيها على خلاف، لكن هذا ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ينكره أحد. وأما قولهم على أنه في آخر حياته أسن، نقول نحتاج إلى دليل يثبت ذلك، نحتاج إلى دليل يثبت به ذلك الفعل على أنه عندما أسن فعلها، وهذا لا يوجد عليه دليل، والأصل من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء به سنة ومستحب وأمر واجب، لكن إن كان إماما لا نرى له، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله
قوله إسماعيل يعني ابن إبراهيم، إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة معروف، إسماعيل بن علي، أيوب بن أبي تميم السختياني، وأبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، حديث الأول. وأما قوله جاءنا أبو سليمان مالك بن الحويرث قال إلى مسجدنا فقال والله إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، يعني أنه يريد أن يعلمهم. لا بأس الإنسان إذا أراد أن يعلم يصلي، لا ينوي بها الصلاة وإنما ينوي التعليم، ولهذا يكبر ويرفع ويتكلم مع من يعلمه، وهذا لا بأس به إذا أراد التعليم، حتى أنه يكون بدون طهارة لا بأس، لأنه ما يريد الصلاة وإنما يريد التعليم. هذا كان من منهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يعلمون الناس الصلاة، ولهذا ينبغي على من يعلم الناس أن يعلمهم إذا فهموا منه بالكلام لا بأس، وإلا بالفعل، والتعليم بالفعل أمر محبوب وفعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الإقعاء بين السجدتين. حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاووسا يقول قلنا لابن عباس رضي الله عنهما في الإقعاء على القدمين في السجود، فقال هي السنة، قال قلنا إنا لنراه جفاء بالرجل، فقال ابن عباس رضي الله عنهما هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى باب الإقعاء بين السجدتين، يعني بيان ما جاء فيها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقعاء، وهذا الإقعاء الذي ذكره عبد الله بن عباس هو الإقعاء الذي نهى عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، فرق بين هذا وهذا. فالإقعاء منه ما هو سنة ومنه ما هو مكروه، ونهي الرسول صلى الله عليه وسلم عنه، والإقعاء الذي هو السنة هو الجلوس على العقبين بين السجدتين، الجلوس على العقبين بين السجدتين، يسجد السجدة الأولى ثم يقول الله أكبر فيجلس على مؤخرة رجله ويقول رب اغفر لي وارحمني إلى آخره، ثم يقول الله أكبر، لكن إذا أراد أن يجلس نصب اليمنى وفرش اليسرى وجلس عليها، وإن كان في التشهد الأخير أخرج رجله اليسرى من تحت اليمنى، وهو التورك. أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الإقعاء، قال أبو الزبير محمد بن مسلم تدرس أبو الزبير المكي أنه سمع طاووسا يقول قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين في السجود، قال هي السنة، قال قلنا إلا إنا لنراه جفاء بالرجل، فقال ابن عباس هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، يعني أنها سنة، والإنسان إذا احتاج فعلها وإلا فلا، لا بأس بذلك، لأن يحتاجها الذين يلبسون هذه البناطيل. وأيضا من أغرب ما يكون تلك البناطيل التي تنزل إلى نصف مؤخرته، هذا والله مما يندى له الجبين أن يلبس شابا مثل هذه الأمور، تكون مؤخرته دائما مكشوفة. سبحان الله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو معاوية ووكيع ومحمد بن عبيد كلهم عن الأعمش عن عبيد بن الحسن قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع يقول: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. قال أبو داود قال سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج عن عبيد أبي الحسن هذا الحديث ليس فيه بعد الركوع. قال سفيان لقينا الشيخ عبيدا أبا الحسن بعد فلم يقل فيه بعد الركوع. قال أبو داود ورواه شعبة عن أبي عصمة عن الأعمش عن عبيد قال بعد الركوع. حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني قال حدثنا الوليد حاء وحدثنا محمود بن خالد حدثنا أبو مسهر حاء وحدثنا ابن السرح قال حدثنا بشر بن بكر حاء وحدثنا محمد بن مصعب حدثنا عبد الله بن يوسف كلهم عن سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزعة بن يحيى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول حين يقول: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد ملء السماء. قال مؤمل: ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، زاد محمود: ولا معطي لما منعت. ثم اتفقوا: ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وقال بشر: ربنا لك الحمد، لم يقل محمود اللهم، قال ربنا ولك الحمد. رواه الوليد بن مسلم عن سعيد قال: اللهم ربنا لك الحمد، ولم يقل ولا معطي لما منعت أيضا. قال أبو داود: ولم يجي به إلا أبو مسهر. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. حدثنا بشر بن عمان قال حدثنا أسباط عن مطرف عن عامر قال: لا يقول القوم خلف الإمام: سمع الله لمن حمده، ولكن يقولون: ربنا لك الحمد.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع، يعني الذكر بعد الرفع من الركوع. ما هو الذكر الذي يقال بعد الرفع من الركوع؟ إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، ماذا يقول المأموم؟ يقول: ربنا لك الحمد، أو ربنا ولك الحمد بزيادة واو، أو ربنا اللهم لك الحمد، أو ربنا اللهم ولك الحمد بزيادة واو. هذه أربع صيغة ورد مع بقية الذكر المعروف: حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إلى آخره كما ورد. هذا الإمام إذا قال: سمع الله لمن حمده، قال هو: ربنا ولك الحمد، يعني أن الإمام يجمع بينهما: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. والمأموم يقول: ربنا ولك الحمد، أحد الصيغ، ما يقول: سمع الله لمن حمده. وما الدليل؟ قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به إلى آخره. فقال: فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، كما أورده الإمام أبو داود قوله: إذا قال الإمام، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد. فالذي يجمع بينهما هو الإمام والمنفرد، إذا صلى الإنسان منفردا يجمع بينهما: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. وإذا صلى مأموما يكتفي بقوله: ربنا ولك الحمد، ولا يجمع بينهما، كما ثبت في هذه الأحاديث. وهذا هو القول الصحيح، وهذا أيضا قول الجمهور. نعم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الدعاء بين
قوله: أخبرنا محمد بن مصعب. محمد بن محمد، محمد بن محمد بن مصعب. وأما أثر الشعبي عامر بن شراحيل رحمه الله تعالى قال: لا يقول القوم خلف الإمام سمع الله لمن حمده، ولكن يقولون ربنا لك الحمد، وهذا هو الموافق لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: باب الدعاء بين السجدتين. حدثنا محمد بن مسعود قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا أبو قال حدثنا كامل أبو العلاء حدثني حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني.
قال رحمه الله تعالى: باب الدعاء بين السجدتين، يعني بيان الذكر الذي يقال بين السجدتين. إذا سجد السجدة الأولى ثم قال الله أكبر، إما أقع أو جلس افترش، قال: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني، يعني أنه محل دعاء، ويأتي بما شاء من الأدعية لا بأس بذلك، لكن يأتي أولا بالمشروع: رب اغفر لي أو اللهم اغفر لي، ثم ما شاء، لأنه موقع من مواقع الدعاء وإجابة الدعاء في هذه في هذا الموطن. أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني، يعني أنه موقع من مواقع الدعاء ومن مواطن الدعاء. نعم. ومحمد محمد بن مسعود هو ممن فرد الإمام أبو داود رحمه الله تعالى بإخراج الحديث عنه، ولم يخرج عنه بقية الأصحاب، يعني بقية أصحاب الكتب الستة، وإنما ممن فرد به.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب رفع النساء إذا كن مع الرجال رؤوسهن من السجدة. حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني قال حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن عبد الله بن مسلم أخي الزهري عن المولى لأسماء ابنة أبي بكر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان منكن يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ترفع رأسها حتى يرفع الرجال رؤوسهم كراهة أن يرين من عورات الرجال.
قال رحمه الله تعالى: باب رفع النساء إذا كن مع الإمام رؤوسهن من السجدة، لأن النساء كن يصلين خلف الرجال في مسجد واحد ليس بينهما فاصل، وكان الرجال من قلة ما بأيديهم قد يكون إزاره صغيرا، فإذا سجد بانت عورته. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى النساء أن يرفعن رؤوسهن قبل الرجال حتى لا يرون من سوءات الرجال أو من عورات الرجال شيئا، وهو قد يجد الإنسان إزارا ويكون قصيرا وقد لا يجد ردا. أما من نعمة الله سبحانه وتعالى علينا فحدث ولا حرج، نسأل الله أن يرزقنا شكرها، لأن الشكر تدوم به النعم وتزول بالمعاصي. وأورد رحمه الله تعالى حديث أسماء ابنة أبي بكر قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان منكن تؤمن بالله واليوم الآخر فلا ترفع رأسها حتى يرفع الرجال رؤوسهم كراهية أن يرين من عورات الرجال، يعني أن المرأة تتأخر. لكن أما الآن وبينهما فاصل فهي لا بأس أن إذا سمعت الإمام قال الله أكبر وانتهى من التكبير ترفع رأسها. وأما قوله عن مولى لأسماء ابنة أبي بكر، قيل أنه مجهول، هذا المولى مجهول. وقال ابن حجر في المبهمات، لأنه في كتاب التقريب فيه باب في الأخير اسمه المبهمات، قال فيه يحتمل أن يكون عبد الله بن كيسان مولى لأسماء عن أسماء، قال مولى لأسماء عن أسماء، يحتمل أن يكون عبد الله بن كيسان. عبد الله بن كيسان ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، يحتمل. نعم، من فين؟ من أشار إليه؟ وفي التقريب قال هذا في المبهمات مولى لأسماء، يحتمل أن يكون عبد الله بن كيسان. عبد الله بن كيسان ثقة أصحاب الكتب الستة. والحديث وإن كان فيه هذا لكن الحديث له شواهد تشهد له، فهو حديث صحيح. عندكم تعليق للشيخ الألباني؟
نعم.
ها؟ قال صحيح؟ نعم. يقول في تمام قال قال ترجم له من هو اللي ترجم له انا اللي تبادر ذلك قال ابن حجر صح تفضل ها نعم نعم
وفي مصنف عبد الرزاق بن طريفي الطيب واحمد القمراني معتبر البيهقي والحديث قد اجتهد في اسناده وانظر تفسير ذلك في مخرج الحديث مسند الامام احمد.
على كل جزاه الله خير لك، الحديث صحيح له شواهد تشهد له، وقد دل على هذا يعني ابن حجر في المبهمات قال مولى لأسماء عن أسماء، مولى لأسماء عن أسماء. نعم نعم اي نعم هو صحيح كما التاريخ كان ان شاء الله. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب طول القيام من الركوع وبين السجدتين. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سجوده وركوعه وقعوده وما بين السجدتين قريبا من السواء. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد أخبرنا ثابت وحميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صليت خلف رجل أوجز صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله من حمده قام حتى نقول قد أوهم ثم يكبر ويسجد، وكان يقعد بين السجدتين حين نقول قد أوهم
حتى نقول.
أحسن الله إليك.
عندك الأول قال سمع الله لمن حمده قال قام حتى نقول صح؟
نعم.
والثاني حتى.
أحسن الله إليك. إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم ثم يكبر ويسجد، وكان يقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. حدثنا مسدد وأبو كامل دخل حديث أحدهما في الآخر قال حدثنا أبو عوانة عن هلال بن أبي حميد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال رمقت محمدا صلى الله عليه وسلم وقال أبو كامل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة فوجدت قيامه كركعته وسجدته واعتداله في الركعة كسجدته وجلسته بين السجدتين وسجدتهما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. قال أبو داود قال مسدد فركعته واعتداله بين الركعتين فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته بين التسليم والانصراف قريبا من السواء.
خلاص. قال أبو داود ما عندك؟
قال أبو داود نعم.
إيه قال أبو داود قال مسدد عندك؟
نعم.
اقرأ.
قرأته.
ها؟
قرأته.
قال رحمه الله تعالى باب طول القيام من الركوع وبين السجدتين، يعني بين السنة على أن الإنسان إذا رفع من ركوعه لابد من القيام واستتبابه قائما، وإذا جلس بين السجدتين استتب قاعدا، والمقصود بها والمقصود بذلك الطمأنينة في الصلاة، والطمأنينة في الصلاة ركن من أركان الصلاة لا تتم إلا بها، فلو أخل بها صلاته باطلة، كما جاء في حديث المسيء صلاته عندما أخل بها قال له الرسول أعد صلاتك، وجاءت في أحاديث استقبل صلاتك يعني أعد صلاتك، دل على أنها لا بد منها وهي ركن من أركان الصلاة، لأن الكثير يخل بها، إذا قال سمع الله لمن حمد بمجرد رفعه قال الله أكبر. وكما رأى حذيفة أحد الناس وهو يصلي هكذا قال لو مت على هذا ما أفلحت، لو مت على هذا ما أفلحت، وقوله ما أفلحت يعني ما دخلت الجنة، دل على أن ذلك ركن من أركان الصلاة ولا تتم الصلاة به، فإذا قال سمع الله لمن حمده لابد أن يقف بقدر قراءته، وإذا جلس بين السجدتين بقدر قراءته أو أقل، لكن لابد أن يتراد جميع أعضائه إلى مكانها. أورد رحمه الله تعالى حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سجوده وركوعه وقعوده وما بين السجدتين قريبا من السواء، يعني أنها بمنزلة واحدة، وعليه أن يكون مطمئنا في صلاته، فقد لا يصلي غيرها، فقد لا يصلي غيرها فيتم ركوعها وسجودها وجلوسها. وأما ابن أبي ليلى وهو عبد الرحمن بن أبي ليلى الثقة ليس هو الابن محمد. قوله حدثنا موسى بن إسماعيل هو أبو سلمة قال أخبرنا حماد، وحماد هو ابن أبي سلمة، حماد هنا مهمل وهو كثير الحديث عنه كما مر معنا سليمان بن حرب عن حماد قلنا حماد بن زيد، وأنا موسى بن إسماعيل قلنا حماد بن سلمة، فذاك مكثر عن ذا وهذا مكثر أيضا عن حماد بن سلمة ويعرف به. وثابت بن أسلم البناني وحميد هو ابن أبي حميد الطويل. قال حدثنا مسدد وأبو كامل، مسدد هو بن مسرهد البصري وأبو كامل فضيل بن حسين الجحدر. قال دخل حديث أحدهما في الآخر، قال أخبرنا أبو عوان الوضاح بن عبد الله اليشكل. يقول رمقت يعني قدرت وحزرت ونظرت إلى صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم فكانت كلها سواء في ركوعه وقعوده وجلوسه وسجدته. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن سليمان عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن أبي سعيد عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. حدثنا القعنبي قال حدثنا أنس يعني بن عياض حاء وحدثنا ابن المثنى قال حدثني يحيى بن سعيد عن عبيد الله وهذا لفظ ابن المثنى قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام وقال ارجع فصل فإنك لم تصلي فرجع الرجل فصلى كما كان صلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ثم قال ارجع فصل فإنك لم تصلي حتى فعل ذلك 3 مرار فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني. قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. قال القعنبي عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال في آخره فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك وما انتقصت من هذا شيئا فإنما انتقصته من صلاتك. وقال فيه إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن علي بن يحيى بن خلاد عن عمه أن رجلا دخل المسجد فذكر نحوه قال فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء يعني مواضعه ثم يكبر ويحمد الله عز وجل ويثني عليه ويقرأ بما تيسر من القرآن ثم يقول الله أكبر ثم يركع حتى تطمئن مفاصله ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يرفع رأسه فيكبر فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا هشام بن عبد الملك والحجاج بن منهال قال حدثنا همام حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع بمعناه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين ثم يكبر الله عز وجل ويحمده ثم يقرأ من القرآن ما أذن له فيه وتيسر. فذكر نحو حديث حماد قال ثم يكبر فيسجد فيمكن وجهه قال همام وربما قال جبهته من الأرض حتى تطمئن مفاصله وتسترخي ثم يكبر فيستوي قاعدا على مقعده ويقيم صلبه. فوصف الصلاة هكذا 4 ركعات حتى فرغ لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك. حدثنا وهب بن بقية قال عن خالد عن محمد يعني